الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلود الميتة إذا ذبحت. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها، لأهل الشاة: ألا نزعتم جلدها، أي سلختم جلد الشاة ثم دبغتموه فاستمتعتم به. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن سلمة بن المحبب وميمونة وعائشة أم المؤمنين، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: أخرجه الجماعة الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها جعله من مسندها. وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوها. وروي عن ابن عباس قال: وروي عن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها وسمعت. وروي عن ابن عباس عن ميمونة وروي عن سودة أم المؤمنين رضي الله عنهما وسمعت محمدا أي البخاري رحمه الله يصحح حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال: احتمل أن يكون روى ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة أم المؤمنين. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: والدباغ بكسر الدال عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية أو بغيرها. الدباغ عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية أو بغيرها. وكانوا يدبغون الجلود بالقرض، والقرض نبات يوجد عند الذين يبيعون الأدوية النباتية.
السلام عليكم.
والمراد هو إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية أو بغيرها، يعني يغسل الجلد ويوضع فيه بعض الأشياء التي تزيل الرائحة الكريهة. حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيين وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. وقال الشافعي رحمه الله: أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير، إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهر. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم جلود السباع كالذئب والأسد والنمر ونحو ذلك، فلا يلتفع بجلودها، وشددوا في لبسها، لبس جلود السباع والصلاة فيها، وشددوا النهي عن الصلاة في ثياب وهي ملابس جلود السباع. قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إنما يعني به جلد ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والخيل وغير ذلك من الحيوانات التي يباح أكلها. هكذا فسره النضر بن شميل وقال: إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق والحميدي رحمهم الله الصلاة في جلود السباع. قال الشارح رحمه الله: لحديث المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر ونحو ذلك نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، أي الركوب على السرج الذي فيه جلد السباع. حدثنا محمد بن طريف الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله، وفي كونه حسنا كلام ستقف عليه، يعني تحسين الترمذي رحمه الله هنا فيه نظر، إلى أن قال: قال اصنع. وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال صاحب المنتقى وهو المجد جد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر أهل العلم على أن الدباغ يطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة، يعني لا يقارب الأحاديث الصحيحة، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها، أي لا يمكن أن يكون ناسخا لها لأن في أسانيدها ضعف. انتهى. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. وعرفتم أن تحسين الترمذي هنا فيه نظر. ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لأنه قال عن أشياخ له ولم يذكر أسماءهم فلا يدرى من هم، فهذا سبب ضعف الحديث، كونه فيه رواة لم يذكر أسماءهم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين. قال الشارح: قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل رحمهم الله يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين. وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم وقال عن عبد الله بن حكيم عن أشياخ من جهينة، ففيه راو مبهم ورواة مبهمون. فالإمام أحمد ترك العمل بهذا عندما تبين له ضعف الحديث. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله في ترخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا، وقال أبو بكر بن حازم الحافظ وقد حكى الخلال في كتابه أن أحمد رحمه الله توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، أي اضطراب الرواة فيه، توقف عن القول به. وقال بعضهم رجع عنه، وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسق والمنسوخ تصنيفه، وحديث ابن حكيم مضطرب جدا فلا يقاوم الأول، أي لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن الإهاب إذا دبر فقد طهر. فلا يقاوم الأول لأنه في الصحيحين، يعني حديث ميمونة رضي الله عنها. وقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتاب السنن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، والله أعلم. انتهى كلام المنذري. فحديث ميمونة رضي الله عنها حديث صحيح رواه الشيخان. قال ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، قال فيه عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها جعله من مسندها. باب ما جاء في كراهية جر الإزار، إسبار الإزار للرجال، والكراهة هنا كراهة التحريم. حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. صلى الله العافية. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا، الذي يطيل ثيابه تكبرا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا وعيد شديد والعياذ بالله. لا يجوز للمسلم أن يسبل ثيابه، وفي حديث أزرة المسلم إلى نصف الساق، ثوب المسلم ينبغي ويستحب أن يكون إلى نصف الساق، فإن كان لا بد فإلى الكعبين، وما تحت الكعبين ففي النار. هذا بالنسبة للرجال، أما المرأة فيستحب أن يكون لها ذيل يعفي أذرها، أن يغطي كعبيها ويزيد حتى إذا مشت ذيلها يمسح أثر مشيها، هذا هو المستحب للنساء. والواجب أن تستر جميع جسدها، لأن المرأة فتنة. ولكن قد عكس بعض الناس الأمر، فتجد الرجل لابس ثياب يغطي كعبيه وزوجته بجنبه قميصها إلى نصف فخذ. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا معاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحادة ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر منكر يجب الحذر عنه. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا أي تكبرا. قال وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة أم المؤمنين وربيب بن مغفل رضي الله عنهم. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله تنبيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فتح الباري في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء للتكبر كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا ولو كان لغير الخيلاء، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. قال ابن عبد البر رحمه الله مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا إن جر القميص وغيره من إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي رحمه الله الإسبال تحت الكعبين للخيلاء حرام، فإن كان لغيرها فهو مكروه. وهكذا نص الشافعي رحمه الله على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء. قال والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيل، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى كلام النووي رحمه الله. قال ابن العربي رحمه الله لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيا، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره. انتهى. قال الشارح رحمه الله وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع رحمه الله من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما في أثناء حديث الرفع وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيل. وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة من الكبر. وأخرج الطبراني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني حمش الساقين، يعني ساقيه نحيفتان يريد أن يسترهما، فقال يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه. حمش ساقين هذا ما هو عيب، هذا خلق الله. يا عمرو إن الله لا يحب المسبل الحديث. وأخرجه أحمد رحمه الله من حديث عمرو نفسه، لكن قال في روايته عن عمرو بن فلان. وأخرجه الطبراني رحمه الله أيضا وقال عن عمرو بن زرارة رضي الله عنه وفيه وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال يا عمرو هذا موضع الإزار، بعد الركبة بأربع أصابع هذا موضع الإزار، ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال يا عمرو هذا موضع الإزار، يعني ثمان أصابع بعد الركن. الحديث ورجاله ثقات، وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد بإسباره الخيلاء، وقد منعه من ذلك لكونه مظنة، أي مظنة وسبب للخيلاء. وأخرج الطبراني رحمه الله من حديث الشريد الثقفي رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسفل إزاره، فقال: ارفع إزارك. فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي، يعني تضرب إحدى ركبتي الأخرى. قال: ارفع إزارك، فكل خلق الله حسن، كل ما خلقه الله فهو حسن. وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة رحمهم الله من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم، وفي آخره: وذاك أقبح مما بساقك، أي إسبار الإزار أقبح مما بساقك من النحافة. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند جيد أنه كان يسبل إزارة فقيل له في ذلك فقال: إني حمش الساقين، وهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين، والتعليل يرشد إليه. ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة رضي الله عنه، والله أعلم. وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان رحمهم الله من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: يا سفيان لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. فيجب على المسلم أن يحذر إسبال الإزار، والمستحب أن يكون إلى نصف الساق، والجائز إلى الكعبين، وأما ما تحت الكعبين ففي النار. وإسبال الإزار يؤدي إلى الكبر. جرب البس يوما ثوبا مسبلا، امشي تجد الشيطان يوسوس لك، يقول: انت ما مثلك احد، طويل عريض. فإسبار الإزار يولد الكبر. ويلبس يوما اخر الى نصف الساق تجد انك تتواضع وترى انك لا شيء. فإسبار الإزار يولد الكبر، فيجب على المسلم ان يحذر. والى الكعبين جائز، إلى الكعبين هذا جائز، وما تحت الكعبين ففي النار. اللهم أجرنا من النار. باب ما جاء في ذيول النساء. الذيل هو آخر أنيس المرأة. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يعني من الرجال. فقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن، بآخر القميص أو العباءة الذي يكون ذيل القميص؟ قال: يرخين شبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، أي يرسلن من ثيابهن شبرا، أي من نصف الساق. شبر بعد نصف الساق أن يغطي قدميها. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. رضي الله عنه تقول: شبر بعد نصف الساق يظهر قدمه، ما يكفي شبر. رضي الله تعالى عنه. هكذا المؤمنات متحجبات متسترات. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. ذراع بعد نصف الساق، فيصير لها ذيل، إذا مشت ذيلها يمسح أثر مشيها. هذا هو المستحب للمرأة المؤمنة المتحجبة. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه النسائي رحمه الله تعالى. فعلى المرأة أن تتحجب وتتستر، فإن ذلك كرامة لها وشرف لها وصيانة لها عن الأذى. قال: وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. والله جل وعلا نهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى يظهر صوت خلخالها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اغفر لنا. الخلخال حلي من فضة تلبسه المرأة في ساقها، فنهى الله المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى يظهر صوت الخلخال. صوت الخلخال فتنة، فإذا كان القدم كله مكشوف فهو أشد فتنة. اللهم المستعان. فالمرأة أكرمها الإسلام بالحجاب والتستر، وكلما تسترت المرأة كانت غالية، وكلما تكشفت كانت رخيصة وذليلة وحقيرة والعياذ بالله. فالحجاب شرف للمرأة، فعلينا أن نعلم نساءنا وبناتنا وأقاربنا بذلك. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. النطاق هو ما تربط به المرأة قميصها عند العمل، فشبر لها بالشبر. كيف يكون إزارها؟ شبر لها بالشبر، الشبر ورواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: الشبر هو ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر. ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، هذا أعلى الإبهام وهذا أعلى الخنصر، هذه المساحة قالوا لها شبر. ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، الخنصر إصبع الصغير والإبهام كبير. قال في القاموس: النطاق ككتاب شقة تلبسها المرأة تشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، فالأسفل ينجر على الأرض، ليس لها حجة ولا نيفق ولا ساقان. انقطع القماش تشد به وسطها فترسل الأعلى الطرف الأعلى على الأسفل إلى الأرض. قال: باب ما جاء في لبس الصوف. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرجت كساء ملبدا يعني مرقعا، كساء حصل فيه تلف رقع حتى صار ملبد سخين من كثرة الرقع، وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح: قال النووي رحمه الله في أمثال هذا الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها، فيجب صلوات الله وسلامه عليه. الزهد في الدنيا حسن، التقلل من متاع الدنيا، ولا بأس أن يتمتع المسلم بما أحله الله، ولكن التزهد أولى. وفي الباب عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر، حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى عليه السلام يوم كلمه ربه الطور كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن علي الأعرج منكر الحديث، يعني أنه ضعيف جدا حتى ترك الحكم. وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة، والكمة القلنسوة الصغيرة، يعني ما يلبس على الرأس، كمة القلنسوة الصغيرة، ولكن الحديث في إسناده راو ضعيف جدا. لكن أهل البدع يتركون الملابس اللينة ويلبسون الصوف، فهذا بدع. تترك الملابس اللينة وتختار الصوف هذا بدع، إنما تلبس ما تيسر، مرة يلبس صوف ومرة يلبس قطن ومرة يلبس غير ذلك، إلا الحرير فإنه محرم على الرجال. وأما تحرم الملابس اللينة وتختار الصوف فهذا من حال أهل البدع الذين يسمون أنفسهم الصوفية، حرموا ما أحل الله، فهؤلاء مبتدعون ضالون، أعاذنا الله من الضلال. باب ما جاء في العمامة السوداء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل يوم الفتح مجاهدا في سبيل الله ولم يحرم، لأنه دخل لتطهير بيت الله من الشرك والمشركين صلوات الله وسلامه عليه. وفي الباب عن عمرو بن حريث وابن عباس وركانة رضي الله عنه، حديث جابر حديث حسن صحيح. ولبس السواد لا بأس به، ولكن كونه يجعله علامة له لا يغيره وهذا بدعة. وأما لبسه متى إذا تيسر لا بأس به، لكن كونه يتحرى ذلك ولا يلبس سوى ذلك فهذا بدعة. بالنسبة للرجال، باب ستر العمامة بين الكتفين. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما رحمهم الله يفعلان ذلك. هذا حديث غريب. قال الشارح رحمه الله: لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الصحة والضعف، والظاهر أنه حسن. ويعضده يقويه حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه عند مسلم وغيره الذي أشار إليه الترمذي في الباب الذي قبل. قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه: ولا يصح حديث علي من قبل إسناده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمم العمامة المشدودة ويجعل يسدل بين كتفيه. باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، من كراهة التحريم. الذهب محرم على الرجال. حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القس وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وخاتم الذهب حرام على الرجال وحلال للنساء. وعن لباس القصي، القصي نوع من الحرير، والحرير محرم على الرجال لأن فيه ليونة ونعومة، وهذا إنما يعني يصلح للنساء. الليونة والميوعة هي صالحة للنساء، وأما الرجال فخلقوا للعمل والكد والجهاد فلا يليق بهم ذلك. قال: وعن القراءة في الركوع والسجود. لا يجوز أن تقرأ القرآن وأنت في حالة الركوع، ولا يجوز أن تقرأ القرآن وأنت في حالة السجود، فقراءة القرآن في القيام في الصلاة. وعن لبس المعصفر. العصفر نبت يصبغ به. قال: والمعصر هو المصبوغ بالعصفر. واستدل به من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر. حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح، حدثنا حفص الليثي قال: أشهد على عمران بن حصين رضي الله عنه أنه حدثنا أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، يعني للرجال. وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهم. حديث عمران رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد رحمهم الله. قال الشارع: أما حديث علي رضي الله عنه فقد تقدم آنفا، والظاهر أنه أشار إلى ما أخرجه عنه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي يعني وحلال لإناثها. فلا يجوز للمسلم أن يتختم بالذهب أو يلبس أزارير ثوبه من الذهب أو يلبس ساعة ذهبية أو يكتب بقلم ذهبي ونحو ذلك، كل هذا حرام على الرجال. الذهب حرام على الرجال وحلال للإناث، وكذلك الحرير محرم على الرجال ومباح للنساء. باب ما جاء في خاتم الفضة. حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يعني من فضة بكسر الراء، ورق أي فضة، وكان فصه حبشيا. الفص الذي في الخاتم كان حبشيا. قال الشارح رحمه الله ومعنى قوله حبشيا أي كان حجرا من بلاد الحبش أو على لون الحبش أو كان جزعا أو عقيقا، لأن ذلك قد يؤتى من بلاد الحبش. فخاتم الفضة مباح للرجال. قال وفي الباب عن ابن عمر وبريدة رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله قال الحافظ رحمه الله أخرجه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. باب ما جاء ما يستحب من فص الخاتم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال الشارح وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. ففي الحديث الأول وكان فصه حبشيا. قال الشارح ووقع في رواية أخرى لأنس وكان فصه منه أي من الورق من فضة. قال الحافظ في الفتح لا يعارضه قوله في رواية أخرى وكان فصه حبشيا، لأنه إما أن يحمل على التعدد، يعني مرة كان فص الخاتم حبشيا ومرة كان فص الخاتم من الفضة، إما أن يحمل على التعدد وحينئذ فمعنى قوله حبشيا أي كان حجرا من بلاد الحبشة. باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم، لأنه يحرم على الرجل التختم بالذهب، لبسه ثم رمى به إخبارا للناس أن خاتم الذهب يحرم على الرجل. وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة أم المؤمنين وأنس رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله، أي ولا أظنه إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. قال الشارح وفي بعض النسخ حسن فقط وليس فيه صحيح، والحديث أخرجه أبو داود رحمه الله وللطبراني رحمه الله من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، وفي سنده اللين. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، في فتح الباري. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما، هذا حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البيهقي في الأدب رحمه الله من طريق أبي جعفر الباقر رحمه الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم يتختمون في اليسار، ذكره الحافظ في الفتح. تقدم الحديث الأول في الباب أنه صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في يمينه، وقال الشارح حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وأخرجه ابن سعد وأصله الصحيحين. باب ما جاء في نقش الخاتم، يعني ما يكتب فيه. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق، يعني من فضة، فنقش فيه كتب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا تنقشوا عليه. أي لا يكتب أحدكم على خاتمه محمد رسول الله، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يختم به الرسائل التي يرسلها يدعو فيها إلى الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: باب عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله عنه، قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورد أي فضة، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان بعد في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع بعد في بئر أريس، اسم بئر نقشه مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله لا تنقشوا عليه نهي أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله، أي لا تكتبوا في خواتيمكم محمد رسول الله، هذا خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال، قال: حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص: حديث أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه به. قال النسائي رحمه الله: هذا حديث غير محفوظ يعني ضعيف. وقال أبو داود رحمه الله: منكر، يعني في سنده راو ضعيف جدا. وذكر الدارقطني رحمه الله الاختلاف فيه، وأشار إلى شذوذه وصححه الترمذي. وقال النووي: هذا مردود عليه، قاله في الخلاص. وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات. وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح، وعلته أنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل لم يسمعه من الزهري، يعني ففيه انقطاع. على كل، على المسلم أن يحترم أسماء الله وذكر الله، فلا تدخل محل الغائط ومعك شيء فيه ذكر الله تعظيما لله تعالى، ولكن الحديث فيه كلام. باب ما جاء في الصورة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عباد، حدثنا ابن جريج، حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصورة في البيت، كما ورد: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. ونهى أن يصنع ذلك، أي ونهى عن تصوير للروح، كل حيوان له روح لا لا يجوز التصوير. قال وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وأبي أيوب رضي الله تعالى عنهم. حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليها بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أي يمشى عليه ويهان أو لغيره، فصنعته حرام. صنعة الصور حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، يعني أن المصور يزعم أنه يشابه الله وأن ذلك، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل، الرحل الذي على الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يعوده، كان مريضا رضي الله عنه، فوجد عنده سهل بن حنيف رضي الله عنه، سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، ينزع ثوبا تحته، فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيها تصاوير. وقال فيه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد علمت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. قال سهل: أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. هذا حديث حسن صحيح. قال وأخرجه مالك في الموطأ رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: إلا ما كان رقما بالفتح أي نقشا. قال النووي: يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا، وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان. إذا كان صورة شجر أو حائط ونحو ذلك ليس له روح فهذا مباح. وقال الشارح رحمه الله: واستدل بهذا الحديث على أن التصاوير إذا كانت في فراش أو بساط أو وسادة فلا بأس به، يعني إذا كان مهانا، وأما إذا كان معلقا منصوبا فهذا لا يصح. قال: قلت في الاستدلال بهذا الحديث على هذا المطلوب أن إلا رقما في ثوب نظر من وجهين: الأول أن المراد بقوله إلا ما كان رقما في ثوب تصوير غير الحيوان، يعني من الشجر ونحوه، جمعا بين الأحاديث كما صرح به النووي رحمه الله. والثاني أنه لو كان المراد مطلق التصاوير سواء كانت للحيوان أو لغيره لزم أن يكون اتخاذ التصاوير كلها جائز، سواء كانت في الستر أو فيما ينصب نصبا أو في البساط والوسادة، لأنه مطلق ليس فيه تقييد بكونها في البساط أو غيره، وهو كما ترى. أن اختلفوا بمعنى إلا رقما في ثوب، ومنهم من قال المراد به كصور الشجر ونحوه. ومنهم من قال صورة حيوان إذا كان مهان. باب ما جاء في المصورين. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنه الآنق يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله يوم عذبه الله يعني يوم القيامة حتى ينفخ فيها يعني الروح، يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لا يقدر على ذلك فيعذب المصور. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه، إذا كان أناس يتحدثون ولا يرضون أن يسمع أحد حديثهم، فمن تسمع إليهم وتجسس صب في أذنه الآنق أي الرصاص يوم القيامة، فلا يجوز التسمع إلى حديث قوم وهم لا يرغبون أن يسمعهم أحد إلا إذا كانوا مجرمين يتشاورون بالجرم فهذا لا حرمة له. وأما إذا كانوا يتشاورون في أمر من أمورهم وليس فيها ظلم على أحد فلا يجوز التجسس والتسمع لحديث. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة أم المؤمنين وابن عمر رضي الله عنهم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال الآنك في النهاية هو الرصاص الأبيض وقيل الأسود، يصب في أذنه الآنك يوم القيامة إذا تسمى حديث قوم وهم لا يرغبون أن يسمعهم أحد. باب ما جاء في الخضاب يعني تغيير لون شيء الرأس واللحية. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوان عن عمر بن أبي سلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيء ولا تشبهوا باليهود. وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا ابن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غير به الشيء الحناء والكتم. الحناء معروف والكتم قال في النهاية قال أبو عبيد الكتم أو الكتم بتشديد التاء والمشهور التخفيف الكتم